السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أيها المسلمون، أيها الإخوة، أيها الشباب، هذه الكلمة هي حقيقة كلمة تذكر الإنسان بحقيقة خلق الله عز وجل لعباده، فإن الله ما خلق الخلق إلا لتزكيته، خلقهم لعبادته، وهذه العبادة هي تزكية النفوس. وما أرسل الله عز وجل الرسل وما أنزل سبحانه وتعالى الكتب إلا لتزكية النفوس، فإن الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل في وقت جاهلية جهلة، نظر الله عز وجل إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فيقول الله: الذي بعث في الأميين، هذه الأمة أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليسوا أهل الكتاب في اليهود والنصارى، يقل فيهم العلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أي من العرب، من أنفسهم، حتى لا يأنفوا عن اتباع، لأن عادة الناس إذا جاءهم من غيرهم قد يكون فيه أنف، لكن بعثه من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. إذن التزكية تكون بهذا الأمر وهو تلاوة الآيات. إذن لا زكاة للنفوس إلا باتباع الوحي، كتاب وسنة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب والقرآن والحكمة كما قال الشافعي هي السنة، كما قال الله عز وجل: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. تتلى السنة كما يتلى القرآن. إذن لماذا أخبر الله عز وجل أنه أرسل رسوله بالكتاب وبالسنة؟ لأجل أن يزكو النفوس. ولذلك الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إذن الفلاح مرتبط بهذه الزكاة، زكاة النفوس. ولذلك أعظم التزكية التي أرسل بها الرسل هي زكاة توحيد الله عز وجل، تزكية النفوس من الشرك وإضلال. من يعرف التاريخ منذ أن قبل أن يبعث الله عز وجل وخلق الله آدم، ثم ناقش الناس على التوحيد حتى مضت القرون، فبدأ الناس يضعون الصورة ثم يعبدونها لقوم نوح. قد قص الله علينا ذلك بكتاب: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا. هذا أول شيء صار في الأرض بعد كانوا على دين أبيهم التوحيد.
أي دين إبراهيم، دين آدم، صوروا الصور ثم ليتذكروا كما زعموا هؤلاء الصلحاء ويتنشطوا على العبادة، ثم جاء الجيل الآخر فجهل، ثم الجيل الذي بعده قالوا ما صوروا إلا للعبادة فعبدوهم من دون الله. وقد ذكر الله لنا في القرآن وجاءت السنة والتاريخ يشهد بأن هناك من عبد الأصنام، هناك من عبد الشمس، هناك من عبد الشيطان، هناك من عبد الخروج، هناك من عبد القمر، بل هناك من عبد الطواغيت على اختلاف أنواعه. فإذا أعظم زكاة للنفوس هي توحيد الله عز وجل، وهو الذي بعث الله به رسله جميعا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أول ما يرسل الله الرسل إلى أقوامهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام ابتدى بدعوة التوحيد، ولم يخلط مع التوحيد كثيرا من أمور الشريعة، كثير من الواجبات لم تفرض بعد، لم تستقر ليستقر الإيمان في القلوب، بل مات بعض الصحابة في أحد كما في الحديث والخمر في بطونهم، حديث اللي رواه الشيخان، مات بعض الصحابة في أحد لم تحرم الخمر بعد، كانت الخمر في بطونه، فأنزل الله عز وجل فقال فأشكل ذلك على الصحابة، فأخبر الله عز وجل أنهم شهداء، فأنزل آية الآيات المذكورة في أحد لأن هؤلاء لم تحرم عليهم بعد. أنا أقصد من هذا أنه كانت دعوة الرسل أول ما تبدأ بالتوحيد تزكية النفوس، ولذلك تجد أن الله عز وجل لم يرضى أن يشرك أحد معه في تلك الزكاة، وهي زكاة التوحيد والتطهير من أدناس الشرك. قال سبحانه وتعالى لنبيه ولقد بعثنا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ما هو أنت فقط يا محمد، بل حتى الأنبياء من قبلك، لأن الله لا يرضى أن يشركه أحد في العبودية، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. ولذلك هو يقول لعيسى عليه السلام ما أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت. ويقول للملائكة هؤلاء يكون كانوا يعبدون، قال سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن. إذن أول الزكاة وأعظم زكاة هي تزكية النفس من أضرار الشرك. لماذا؟ لأن الله لا يقبل عمل من عمل إذا أشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم بعد ذلك زكاة الاتباع من الهوى، مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عندنا توحيد، توحيد الله، توحيد الله عز وجل بالإخلاص له بالعبودية، وتوحيد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يجوز أن ينازع النبي عليه الصلاة والسلام أو يقدم قول غيره عليه كائنا من كان. قال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة لما قرأ التوراة أو ما تحوذون، والله لو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعي، ولو بعث فتبعتموه لضللتم. فليس لأحد حتى عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان فيحكمها عقيدة أهل الإسلام، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، موته لم يحن بعد ما ينزل، ثم يقبض الله روحه بعد أن ينزل ثم يموت كموت الناس. أما الآن فإن الله ربما رفعه الله إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. إذا نزل عيسى عليه السلام لا يملك أن يغير شريعة النبي، لأن النبي دعوته عامة إلى الناس كافة، وهو خاتم الرسل. صحيح أنه يضع الخنزير والجزية ويقتل الخنزير ويضع الجزية، فهذه من شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كما أخبر بها، قال يضع الجزية ويقتل الخنزير ولا يقبل الإسلام. فإذا الزكاة الأولى زكاة التوحيد، تزكية النفس بالتوحيد، ثم تزكية النفس باتباع النبي عليه الصلاة والسلام وهي السنة. قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. خذ هذا المثال، واحد يريد الزكاة على غير هدى النبي عليه الصلاة والسلام ما ينفع. ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم جاءوا وسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فكأنهم تقالوها، لأن النبي دينه دين الحنيفية، كان ينام أول الليل ويقوم آخره، أو يقوم أو العكس، فلا تكاد تراه في جزء من الليل إما قائم أو نائم. ليس النبي يقوم كل الليل جميعا، بل نهى عبد الله بن عمرو على أن يقوم الليل كله وأن يصوم كل الأيام، وقال لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ضيوفك، وقال ولربك عليك حق، فأعطف الذي حقه. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم همة ونشاط، قد يكونوا شباب ما يريدون يتفرغوا للعبادة، صلاة طول الليل، صيام بالنهار، واعتزال للنساء. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولو أفطر. قال الثاني: أما أنا فلا أنام الليل. ثالث إيش قال؟ قال: لا تزوج النساء. قصدهم حسن ولا شك، وأرادوا تزكية النفس بكثرة العبادة، لكنهم وقعوا في أول خلل شرعي، وهو مخالفة الأصل الثاني من أصول الإسلام وهو الاتباع. عندهم قصد حسن وهم مخلصين لله فيه، لكنهم لا يقبل الله عمل لم يشرعه النبي عليه الصلاة والسلام أو على غير هدي. إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، كل ما لم يأتيه بالنبي فهو شر وإن استحسنه الناس. طبعا هؤلاء لم يأتوا ببدعة أصلية، وإنما أرادوا أن يبتدعوا في زيادة العبادة فقط، يبي يقوم الليل كله، وهذا بيصوم النهار، وهذا بيعتزل النساء، لا شك يريدون الزكاة النفس قطعا. لكن النبي لما سمع كلامهم وأخبر غضب غضبا لم يغضب في موعظة قط مثله. قال: أما والله إني لأخشاكم لله، أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر، أقوم وأنام، أتزوج النساء، فمن رغب عن سنة فليس مني. كلمة رغب عن سنة فليس مني من جوامع الكلم، أعطى الدرس أنه لا زكاة للنفوس مهما اعتقد الناس أنهم على خير إلا أن يكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي يصوم الليل يقوم الليل كله نقول لست على هدى، والذي يصوم كل الدهر نقول لست على هدى. طيب يا أخي أنا أصوم، نقول صيامك على غير السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير الهدي هدي محمد، وكل محدثة بدعة، هذه من المحدثات. يتأول يعد اعتزل النساء، نقول النبي عليه الصلاة والسلام: بل الأنبياء كلهم أرسلنا من قبلك بالرسول الله وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ليس لك أن تخالف ما أمر الله به وما سنه الله لرسله من الزواج الشرعي. إذن المقصود هنا أنه أول ما تكون الزكاة فيه إياك أن تعتقد أنه بكثرة العبادة وكثرة العمل تزكو النفس، إلا أن يكون على إخلاص لله عز وجل بتوحيده، ثانيا باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تحت هذين الأصلين تأتي فروع الشريعة، وكلما زاد الإنسان فيما جاءت به الشريعة بالإخلاص والمتابعة ذلك هو معراج المسابقة في الخيرات واستبق الخيرات بهذين الشرطين. ولذلك من كان على هد ما أمر الله به وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا بد أن يحاول أن يزكي نفسه بما شرعه الله في كتابه وشرعه نبيه عليه الصلاة والسلام. كما كان الصحابة كانوا أول الأمر يشربون الخمر في الجاهلية، يستحلون الفروج، يئدون البنات، إذا ولدت بنته دفنها وهي حية، إلى هذه الدرجة وصلت بهم ويش وحشية، خشية أن تطعم معها وخشية العار. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الذنوب بعد الشرك والزنا بالحليلة، قال أن قال أن تجعل الله ندا وقد خلقك، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. هؤلاء الذين ويقتل بعضهم بعضا على أتفه الأسباب، تقوم الحروب سنوات طويلة على ناقة ولا على جمل، اسمه جاهلية كما سماه الله جاهلية الأولى. لما جاءت الشريعة كيف تحول هؤلاء البشر الذين كانوا أشبه الوحوش بالقتل وشرب الخمر واستحلال الفروج، تحولوا إلى أناس آخرين تماما، يبيعون أنفسهم ومهجهم في سبيل الله عز وجل، يخرجون من بيوتهم وأنفسهم وأموالهم ابتغاء ما عند الله عز وجل، كما ذكر الله عن الأنصار والمهاجرين في سورة الحشر وفي غيره. ولذلك الذي دعاهم إلى ذلك اتباعهم لهذا القرآن ولسنة النبي، فإمامهم النبي عليه الصلاة والسلام قد خلقه الله عز وجل بأخلاق المحببة التي جاءت بها الشرائع واستحسنتها الفطر. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وجاءه الوحي، ثم جاء فزعا إلى خديجة رضي الله عنها وهو يقول دثروني زملوا دثروني دثروني، ما الخطب؟ فأخبرها بما رأى حينما جاءه جبريل لأول مرة، قال إني خشيت على نفسي، قال كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم، تصل الرحم وتكسب المعدوم، تحمل الكل. ذكرت الصفات عظيمة، وكان يسمى الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام جمع مع قيامه بحق الله، قيامه بحق الرسالة، جمع مع ذلك القيام بشريعة الله أخلاقا وأدبا. خذ على سبيل المثال عبادة، هؤلاء الصحابة الذين قالوا تقالوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، ظنوا أن العبادة هي بالكثرة، لا، إياك أن تظن أن الله عز وجل يريد من كثرة العبادة، الله قال ليبلوكم أيكم أحسن أحسن عملا، ما قال أكثر. وكم من إنسان على السنة يأتي بعمل يسير يفضل من يعمل أعمال كثيرة على غير السنة، وهذا معروف، لأن إصابة السنة عند الله لا يعدله شيء. فالمقصود هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا، أحب أن أكون عبدا شكورا. فلم يقل والله أنا ضمنت الجنة خلاص ما له داعي يصلي، لا، من شكره وتزكية الله له أن كان يقوم حتى تفطر قدمه. هؤلاء وهم يتقالون يريدون يزيدون عليه. إذا جئت إلى دعوته فإذا هو عليه الصلاة والسلام قد حقق قول ربه عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالذي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعه. كيف فعل النبي لما واجه ما واجه من العقول المغلقة حينما يقول له قل لا إله إلا الله تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا، عاداه الأعمام، عادته القبيلة، عادته العرب عن بكرة أبيه وهو واحد، حتى قال ورقة بن نوفل لما أخبره بالناموس الذي جاء كما هو صحيح البخاري قال يا ليتني فيها جدعة إذ يخرجك قومك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو أخرجيهم، قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، ما أحد يقوم بهذه الشريعة إلا يعادى، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى يدعو قومه ويختلف إلى الناس في أماكنهم وفي بيوتهم ويغتنم الحج للذهاب إلى القبائل، بل خرج إلى الطائف في قصته المشهورة وذهب إلى أهل الطائف ثقيف وتعرفون قصته حتى ضربوه أدموا قدميه، طردوه طردا وخرج وقدميه تدمى من ضربه إياه بالحجارة، هذا المجنون الصابي، لأن الناس على الشرك على الخرافة، حتى يأتيه الملك ويقول أنا رسول الله إليك، أنا رسول الله إليك. هؤلاء قد سمع الله قول قومك، جو قولك قول قومك لك، جو قولك لقومك وجوابهم لك. إن شئت أطبقت عليهم الجبل الأخشبين. إذن ما هو فقط النبي عليه الصلاة والسلام العبادة والدعوة، انظر إلى الحلم. وهذه أيضا العفو والصفح والكرم من الأخلاق التي تكون فيها النفوس زاكية. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ لا أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيء. من تصلي نفسه؟ قال هؤلاء أدموني وهؤلاء ضربوني، فليحصل عليهم الدمار والعار، أطبق عليهم الأخشبي، ولو أراد لفعل الملك لأنه مرسل إليه، لكنه أبى عليه الصلاة والسلام، وظن بهؤلاء الناس. قال هؤلاء إن ماتوا على الشرك فيخرج الله من أصلابهم، وصدق النبي، خرج من أصلابهم من حمل الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. وكما قال عليه الصلاة والسلام: يحكي بنبي من أنبياء، ولا أظن أن يحكي نفسه، يحكي قوما نبي من أنبياء يضربه قومه ويدمون وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان قدوة في زكاة النفس، قيامة بالتوحيد، قيامة بحق النبوة، قيامة بالعبادة، قيامة بالدعوة، قيامة بالأخلاق والصف بالعفو. دخل مكة فاتحا في عام الفتح، ماذا فعل في قريش؟ كانوا يضعون السلع على ظهره ويصلي. يعني الإنسان إذا جاء يصلي المفروض يحترم عند البيت، لكن من سوء قريش في الجاهلية أنه لا يتركون النبي يعبد الله عز وجل، بل يرسلون من يأتي بسلع الجزور يضعه على ظهره، وربما خانقه هو وهو يصلي حتى يكاد يموت، حتى يقول أبو بكر رضي الله عنه: أتقتلون الرجل أن يقول ربي الله؟ وقتلوا أصحابه وشردوا من شردوا وفعلوا الأفاعيل حتى أخرجوه من بلده وأخرجوا أصحابه، حتى قال النبي لما رجع إلى مكة فاتحا: هل ترك لنا عقل من رباع؟ عاد لنا مكان في مكة. فلما دخل مكة فاتحا منتصرا منتشيا، عادة الملوك إذا دخلوا في بلاد ففتحوها ماذا فعلوا؟ خاصة إذا كانوا هؤلاء البلد قد فعلوا به من الظلم ولو شيئا يسيرا، أحرق البلد على رأسها، أحرق البيوت ودمرها وقتل الرجال والنساء والذرية. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل الحرم فهو آمن. أمن الناس. وفيما يروى أنه قال لما قال: ما تظن أني صالح بكم؟ قالوا: أخ كريم ابن أخ كريم، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. صفوان بن أمية كان مشركا حال الفتح، وكان بعد أبي من كبار قريش. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في صحيح مسلم: كان النبي أبغض الناس إليه، يقول: فأعطاني، أعطاه طبعا مو بالفتح، أعطاه يوم حنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمهلهم 14، إما أن يسلموا أم أن يغادروا مكة، فإنه لا يمكن أن يبقى في مكة مشرك 14. في هذه المدة خرج مع النبي مؤلف قلوبهم، من أسلم حديثا كأبي سفيان، ومن بقي على كفره وشركه كصفوان بن أمية. يقول صفوان كما في صحيح مسلم، كما روى سعد بن سيب عن صفيان: صفوان قال: أعطاني النبي 100 ثم 100 ثم 100، وكان أبغض الناس إليه فصار أحب الناس إليه. يعني هذا الرجل عدوك وأنت الآن قد فتحت البلد تستطيع أن تنتقم، لا، ليس هذا من أخلاق المرسلين، بل إنه يخشى أن يدخلون النار لو أنه قتله، وهو يريد أن يدخلهم الجنة، أخذهم إلى الجنة بالسلاسل. فقال لهم، خرجوا معه إلى حنين وهم على كفرهم، ولم يعطي الأنصار، ولم يعطي الأنصار، حتى حزن بعض الأنصار رضي الله عنه لما قسم غنائم حنين، أعطى المؤلف قلوبهم من المسلم الحديث أو الكافر الأصلي اللي ما بعد أسلم. ولما عتب الصحابة وجدوا في أنفسهم من الأنصار وبلغ النبي ذلك وجمعهم، قال: ما كلام بلغني عنكم؟ قالوا: يا رسول الله، يعني بعض حدثاء الأسلام قالوا: يغفر الله يا رسول الله، يعني سيوفنا تقتل من دمائهم وأموالنا تذهب إليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أكلكم لإيمانكم، الأنصار كرشي وعلبتي، اللهم اغفر الأنصار وأبناء الأنصار، لو سلك الناس فالناس فجا والأنصار فجا لسلكت شعب الأنصار وفج الأنصار. هؤلاء يعطيهم تألفهم، هؤلاء على الدرهم يدخلوا في الإسلام. فبكوا رضي الله عنهم حتى خضوا لحاهم وقالوا والله ما قلناه إلا ظنا بالله ورسوله. النبي أعطى هؤلاء الوسم، أعطاهم الأمانة الطائلة، فجمع النبي هنا بين إيش؟ بين العفو والصفح والكرم، حتى صار الرجل يذهب إلى قومه مش يقول؟ يقول يا ناس محمد يعطي وادي من الغنم، روحوا له، فيذهبوا عشان الغنم ويرجعوا له وقد أسلم وقد أسلم. هذه أخلاق الأنبياء. إذن خلاصة هذا الكلام أن الزكاة أو تزكية النفوس لابد أن تكون على أصلين عظيمين، التوحيد والإخلاص المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا أن تنظر إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو إمام المتقين، وهو أعظم الناس زكاة لنفسه، وهو أفضل الخلق، وهذه سيرة وهذا هدي في عبادته ودعوه ودعوته وصبره وحلمه وعفوه وكرمه صلوات الله وسلامه عليه. انظر إلى هذا المثال، يعني ليس هذا تحقيرا من شأن العمل، لا، الله يقول استبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، لكن إذا كان موافقا للسنة. لكن المصيبة إنك تعمل أعمال وإما الاتباع غير موجود أو القلب فاسد. انظر إلى المنافقين، مثل الأول، المنافقون يصلون كما يصلي الناس الصحابة ويحضرون المشاهد، لكن لأنه ليس في قلوبهم إيمان ما نفعهم صلاة، ما نفعتهم صلاتهم. إن المنافقين في الدرك الأسفلي من النار، ولذلك الإيمان يتكون من إيمان قول واعتقاد وقول وعمل، إذا تخلف منها ركن لم يصح الإيمان. فلا بد من عقيدة القلب وتصديق قول اللسان وتصديق ذلك بالجوارح، آمنوا وعملوا الصالحات. المنافق يصلي ويصوم يظهر فيما يظهر للناس، لكنه فقد شرط تزكية القلب، القلب ما هو موجود، الإيمان ما هو عنده، وذلك صار في الدرك الأسفل من النار. وبعضهم إذا صار الفجر ما حضر، قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة إيش؟ صلاة إيش؟ واحد في وقت النوم والعصر، ولا يعلمون فيها من أتاهما ولا محبوبا. عكس هذه، اعكس هذه الصورة، انظر للخوارج في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، عكس المنافق، المنافق لا يعمل إلا إذا رآه الناس، الخارج لا، يقول النبي تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وعبادتكم مع عبادتهم. الرجل مهم مثل المنافق، المنافق ما عنده إخلاص وقد يعمل قد يتبع في الظاهر، الخارجي عنده إخلاص لأنه يعمل العمل وهو يرجو ثواب الله، يعتقد أنه على حق، لكنه أخل بشرط الاتباع. ولا زكاة للنفس إلا بجمع هذين، توحيد الإخلاص والمتابعة. هذا هؤلاء الخوارج لأنهم لم يوافقوا السنة ولم يصيبوها، قراءتهم على كثرتها لم تنفعهم، مع أنه يحمهم أن يحتقوا الصلاة معهم، أن الصحابة الذين هم أكمل الناس هديا وعبادة يحتقرون صلاتهم مع صلاة الخوارج، ولم ينفعهم كثرة الصلاة والقراءة والعبادة. لماذا؟ لأن الزكاة ليست بكثرة العبادة مع عدم إصابة السنة، والتعبد على منهاج الكتاب والسنة منهج السلف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي فإن مكانك عند آخر آية تقرأها، هذه زكاة النفس. لكن الخوارج مع القراءة الكثيرة والعبادة الكثيرة والصيام الكثير لا يقال لهم ذلك، بل قيل اقتلوهم فإن لمن قتل مجرى، ولئن أدركته لاقتلن من قتل عاد. لماذا؟ لأنهم خالفوا الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة في فهمهم، فلم يتبعوا النبي. أولهم جاء النبي عليه الصلاة والسلام لما قسم الغنائم، والنبي ما أعطى الصحابة الأنصار، أعطى من؟ صناديد مكة. طبعا هذا بجهله وعدم فقهه يظن أن العطاء لا يكون إلا لمن يستحق في الظاهر، العلماء يقول لا، العطاء لا يكون لمن لا يستحق في الظاهر، العطاء يكون لمن كان العطاء فيه أنفع للإسلام. قد أدع الإنسان ولا أعطيه مع صلاحي وديانتي وقد يستحق، ولكن أعطي غيره لأني أرجو في هذا الرجل أن يخرجه الله من الكفر للإسلام أو يزيد إيمانه. ولا ينكر هذا العطاء كما قال شيخ الإسلام إلا ذو الدين الفاسد كذو الخويصر الذي قال النبي فيه ما قال النبي. معطى الأنصار أعطى صناديد مكة، ليش؟ لمصلحة الإسلام. ولذلك عندنا زكاة المؤلفة قلوبهم لبعض الكفار ولو كان غير مسلم، أعطيها عشان يتألفوا على الإسلام كما فعل النبي، وأترك بعض المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله على وجهه في جهنم. المقصود هنا أن الصنف الأول هو المنافق، لم يتزكى بعمله لأنه قد فقد شرط الإخلاص. الخوارج لم يتزكى بكثرة عمله لأنه فقد شرط ما يش شرط المتابعة وصابة السنة. وكل من ترك أحد الأصلين فإنه حابط عمله خارج عن سبيل الله عز وجل. ولذلك خط النبي خطا قال هذا صراط الله، وقد خط خططا على جانبه قال هذه السبل على كل منها شيطان، ثم قرأ أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. إذن أعظم ما يزكي النفوس هي إقامة التوحيد وتجريده واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وينبني عليه ما يؤمن القرآن. إذن ذكرنا هذه المسألة المهمة، نأتي الآن إلى بيان فضل هذه التزكية للنفس، إشارات أكثر ولا أقل. وقد ذكرنا أن الله عز وجل طبعا تزكية النفس مداره على القلب، مداره على القلب. أصلح قلبك تصلح جوارحك، واضح؟ إذا قلت لكم قبل قليل قد يظهر على الجوارح بعض الأعمال لكن لا تدل على صلاح القلب، مع أن الأصل أنه إذا صلح القلب صلحت الجوارح، صح؟ لكن بعض القلوب قد تعمل الأعمال ولا تكون ولا يدل على صلاح القلب، لأن القلب فاسد كالخوارج أو المنافقين، لأنه افتقد شرط أحد شرطي التزكية. الله عز وجل يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القلب السليم هو الذي تكون به الزكاة، زكاة النفوس. إذا صلح قلبك زكاة نفسك. بعض الناس إذا مرض جسمه أصابه صداع، أصابه مرض في بعض أعضائه، ذهب يركض ركضة للأطباء ليعالج نفسه، لكنه ربما يمرض القلب، ومرض القلب مصيبة أعظم مصيبة البدن، ولا يبحث أي شيء عن صلاح قلب وتزكية القلب، مع أن البدن إذا لم تبحث عن الطبيب فالشفاء بيد الله. كم من إنسان مرض وشفي وهو جالس في مكانه، ثم إن في هذا المرض مصلحة وتكفير الذنوب وحتى الخطايا، مع فيه أجر الصبر والاحتساب، والنصوص في هذا كثيرة. أما مرض القلب فيه فساد الدين والدنيا. قال الله: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. القلب القاسي إذا استمر على قساوة لا يلينه إلا النار. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إذن إذا أردت تزكية النفس ابحث أول شيء عن هذا القلب. فإذا ذهبت إلى طبيب تبحث عندك، والله أنت عندك مرض في الأعصاب، تذهب إلى طبيب أعصاب، أحسن طبيب أعصاب، صح ولا لا؟ عندك مرض مثلا في الرأس تبحث على في الجهاز التنفسي، تبع أحسن طبيب في هذا الجهاز. يعني لكل نوع من المرض طبيب متخصص، صح؟ ويبحث الإنسان عن أحسن واحد، وربما بذل أموال الطائلة ليسافر للآخر الدنيا عشان العلاج. طيب الإنسان إذا مرض قلبه أين يبحث عن الشفاء؟ في القرآن والسنة، لأن الله سمى القرآن شفاء، صح ولا لا؟ هدى وشفاء، صح ولا لا؟ والسنة هي مكملة للقرآن، وهي هدى وشفاء، كتاب أنزلناه إليك مبارك كما قال تبين للناس ما نزل إليك. فلا شفاء للقلوب ولا تزكية إلا بالكتاب والسنة. فابحث عن شفاء أمراض قلوبك وأدوائها بكتاب الله وسنة رسوله. ولذلك هذا القرآن له ميزة عجيبة، يقرأه أقوام ويزيدهم مرضا إلى مرض، ويقرأه أقوام ويزيدهم هدى إلى هدى. تتعجب؟ لا تتعجب، اقرأ القرآن. يقول الله عز وجل في آخر سورة إيش؟ توبة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فإذا المؤمن يزداد إيمانه بالقرآن، يزداد فيه هداية، يزداد فيه صلاح انشراح، بينما الإنسان في قلب المرض يزداد مرضا إلى مرض. ولذلك العلماء يقولون من هو، ما هو القلب السليم الذي زكى وتزكو به الأعمال؟ يقول العلماء القلب السليم اللي جاء في الآية هو القلب الذي لا تعتريه الأمراض، وسلم من أمرين: مرض الشبهات، مرض الشبهات الذي يوجب اتباع يوجب الشبهات يوجب اتباع الظن، ومرض الشهوات الذي يوجب اتباع الهوى. فمن سلم من الشبهة والشهوة فإن القلب عنده سليم. وإذا فصلت أكثر تقول هو الذي سلم من الشرك والفسق والغل والحسد والحقد والعجب والكبر وحب الدنيا وحب الرئاسة، كل شيء. واستمر من الأوامر التي نهى الإسلام عنها والقرآن عنها والسنة عنها، كلها من أدواء القلوب. كلما تخلصت من داء من هذه الأدواء فأنت خلصت هذا القلب من مرض فيه، حتى يبقى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على قلبين: قلب أسود مرباد كالفوز مجخيا لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر، أو قلب أبيض مثل الصفاء جعل الله قلوبنا وإياكم منه لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. إذن شرائع الإسلام، شرائع الإسلام هي التي بها تزكو النفوس، أصلها في ترك الشبهة والشهوة. لكن على التفصيل انظر إلى أمراض القلب التي جاءت في الكتاب والسنة، وانظر إلى قلبك، هل في قلبك شيء من في قلبك شيء من الحقد على الناس المسلمين على إخوانك، حسد تجد واحد عنده نعمة حسدته، هل فيك كبر ترى أنك أحسن من الناس ولذلك تترفع أن تأكل معهم أو تخاطبهم أو تحتقرهم إذا تكلموا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. هل عندك إعجاب في نفسك؟ هل أنت فيك بخل شح؟ عد الأدواء المذكورة التي جاءت بها الشريعة من أمراض القلوب، واضح؟ أضف إليها أشياء كثيرة: حب الدنيا، الإغراق فيها، كما قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأولياء اقترفتموها تجارة تخشون كسادها مساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله جهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن الزكاة تكون بالقلب السليم الخالي من الشبهة والشهوة، البعيد عن الأمراض التي تعتريه بدفع هذين الأمرين، ولا دفع للشهوة والشبهة إلا بالكتاب والسنة والاستعانة بالله عز وجل. الشبهة بالكتاب والسنة بلا شك، الشهوة تحتاج معها إلى تقوية الإيمان، تقوية الإيمان بقراءة القرآن وأشياء كثيرة. اعلم أن الله عز وجل لا ينظر إلى العمل مجردا أو إلى الصورة للأجسام، بل ينظر إلى القلوب، صح ولا لا؟ لذلك نحن الآن كل واحد منا مكشخ، لابس له بشت، حط له الغطرة، مسوي له مرزام تطيب، والله أعلم كيف ينظر إلى قلبه، ما يدري. يمكن كما قال يجي النبي عليه الصلاة والسلام رجل فقال: ما تقولون في هذا؟ قال: هذا فقير مسكين مدقع منتهي. قال: هذا أصلا ما حد يأبه له، إن تكلم ما سمع وانشفع ما شفع وتزوج وحمع الزوج. قال والثاني مرة في شخص مثلي مكشق ومتعطر ها شايف الروح فهمت ها مستعد أقول لك العبرة بالإبداع ولا يعرف إلا خالق السماوات والأرض. فقال وش تقولون في هذا؟ قال هذا إن تكلم سمع صح وإن شفع شفع وإن تزوج الناس كلهم يزوجون. قال ذاك الأول خير من ملء الأرض منها. قضية ما هي قضية البلشوت ولا الوجهات ولا المناصب، قضية بما في القلوب. ولذلك الرسول قال في الحديث صحيح رواه مسلم مسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى أعمالكم وإلى قلوبكم. هذا محل نظر الرب عز وجل. ولذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله علم أن مجرد الجمال الظاهر في الصور والثياب لا ينظر الله إليه، وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال. فإن كان الظاهر مزينا مجملا بحال الباطن أحبه الله، وإن كان مقبحا مدنسا بقبح الباطن أبغضه الله. إذن عليك أن تعتني بهذا القلب الذي هو أس الزكاة، وهو القلب السليم الذي هو الله عز وجل ينظر إليه، وعليه مدار الصلاح والفساد. صح ولا لا؟ مدار الصلاح والفساد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد فسدت فسد سائر الجسد. الذين جاءوا وقالوا أنا أصلي ولا أنا لا أقوم ولا أنام أصوم ولا أفطر أصوم ولا أفطر ما قبل الإيمان. قال النبي عبد الله بن عمرو بن العاص وكان شابا بأسنانكم زوجه أبوه أبوه رضي الله عنه عمرو بن العاص زوجه فتاة قرشية جميلة. طبعا أمنية الشاب وشو أن يتزوج فتاة جميلة وصالحة وذات حسب نسب. عبد الله بن عمرو بن العاص كما في الصحيحين زوجه أبوه. طيب الواحد يتزوج بالله عليك أول ما يدخل زوجته يروح يصلي الليل كله؟ لا، يبي يستقبل هذه المرأة الجديدة صح ولا لا؟ ينبسط معه ويروح يقضي شهر عسل كما يقولون. ها لما زار عمرو بن العاص رضي الله عنه ابنه وكنته سألها عن عبد الله بن عمرو ايش قالت؟ قالت نعم الرجل عبد الله والله لم يطل لنا فراشا ولم يكشف لنا كنفا. تمدح في العباده لكن تذمه. تقول زوجتني رجلا ليس له في النساء شيء. طبعا هو شاب عنده شهوه ما في عيب تزوج او ولد له، لكنه كان منصرفا الى الله يقوم الليل ويصوم النهار ما عنده وقت. لكن هذا الامر الذي فعله ما قبله من النبي عليه الصلاه والسلام، لم يرد النبي هذا. استدعاه النبي وقال له لضيفك ولأهلك ولنفسك ولربك فأعطك الذي حقا. فصار الذي يراوده يقول صم 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 حتى وصل أنه قال أطيق أكثر من ذلك، إلى أن وصل قال أريد أن أصوم كل يوم. قال لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر. إيش معناه؟ إنه كثرة العمل إذا لم تكن عن سنة ما هي مقبولة. المدار في الصلاح والقبول العمل والفساد على السنة. لكن قال له أقصى شيء صم يوم وأفطر يوم، هذا صيام داود غيره ما فيه. وقال لعلك أشار لعلك يأتي يوم ما تستطيع. وفعلا لما كبر عبد الله بن عمرو قال يا ليتني قمت الرخصة، ما عاد صار يدرسون يوم 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 يوم، فصار يفطر أيام ويصوم أيام. وكان يكرهون أن يغيروا ما فرغوا النبي عليه الصلاة والسلام عليه. إذن المقصود هنا أن مدار الصلاح في الأعمال وقبول الأعمال والتزكية فيها على هذا القلب، على هذا القلب. فإذا صلح القلب صلح إيش؟ الجسد. يقول سفيان ابن عيينة رحمه الله إن العلماء السابقين علماء السلف وبحنا علماء السلف كانوا يوصي بعضهم بعضا دائما. يقول يوصي بعضهم ويكتب بعضهم إلى بعض بهذه الكلمات: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه يقول شيخ ابن القيم رحمه الله لما ذكر وأشار إلى هذا الكلام سفيان بن عيينة إن العلماء كانوا يكتبون لبعضهم من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، يعني من زكى نفسه في الباطن زكى الله فيه في الظاهر. يقول ابن القيم رحمه الله ولذا كان الاهتمام بتصحيحه أي القلب والقصد وتزكية القلب، الاهتمام بتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد عليه السالكون، والنظر في أمراضه وعلاجها أهم ما تمسك به الناسكون. ولما علم عدو الله إبليس في أن المدار على القلب والاعتماد عليه، أجلب عليه بالوساوس وأقبل عليه بوجوه الشهوات. إذن هذه خلاصة فيما يتعلق بأهمية أن تزكية النفس مدارها على عمل القلب. طيب، أيضا نشير إلى أشياء أخرى. أيضا الله عز وجل وصف أهل الإيمان بأن قلوبهم خالية من الغل والحسد. إذن عليك أن تتخلى عن الأدواء الفاسدة، صح ولا لا؟ ليش؟ لأن ربما يكون في قلبك شيء من المرض، وهذا المرض إذا استشرى في هذا القلب مثل ما السرطان يمشي في الجسد حتى يتلفه، فهذا المرض قد يسري ولو كان يسيرا على القلب فيتلفه فيموت. ولذلك قال الإمام أحمد: الرجل ربما يبلغه كلام الرسول فيرد ما جاء بالنبي فهلك، كما قال الله لما ذكر قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة يصيبهم عذاب أليم. قال: تدري من فتنة؟ أن يبلغ شيء مما جاء به الرسول فيرد فيقع في قلب شيء من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تنكت في القلب نكتة سوداء، إن تاب ونزع مسكوها، وإن تركها استمرت حتى تغلف القلب. وقرأ قوله عز وجل فيما روي عنه: كلا بل ران على قلوبهم. الله عز وجل يقول عن أهل الضلال: طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طال عليه، لا ينظر في قلبه، لا ينظر في تزكية حاله، راضي فيما هو عليه، فرط في الواجبات ما هو مهتم، فرط في وتعدى الحدود ما هو مهتم، لكنه لو نقص راتبه ريالا أو تجارته ريالا أقام الدنيا وأقعده، لكن مسائل دينه نقصت، محارم الله انتهكها، هذه ما يباليها، الله غفور رحيم. هكذا ما يقول، لا، الحقيقة يجب عليك أن تنظر إلى أمور دينك وإلى صلاح قلبك وتزكية نفسك أعظم مما تنظر إلى مالك. وهذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة. ولذلك قال الله عز وجل عن الصحابة والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولذلك محبتك لأهل الإيمان وإرادتك الخير لهم قد يبلغ بك مراتب عالية عند الله عز وجل. وهذا يدل على إيش؟ أن الإنسان زاكن في قلبه، زاكن في أعماله. طيب، سؤال النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم: من أفضل الناس؟ قال: أفضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. رواه ما جاء بإسناد لا بأس به. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، لأن صادق اللسان نعرف أنه لا يمكن يكون صادق إلا لأن قلبه زاكي سليم، لأنه إذا مرض القلب كثر الكذب فيه، بينما إذا صلح القلب لا يمكن يخرج من الجارحة إلا كل خير كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: هذا صادق اللسان نعرف، لكن ما مخموم القلب؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: مخموم القلب هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا فقد ولا حسد. إذن هذا هو أفضل الناس. إذا أردت بعد التوحيد والإخلاص أن تكون من أفضل الناس، فزك قلبك بهذا، أن تكون تقي، تقوى معروفة، يجتنب الكبائر وعدم إصرار الصغائر، العمل الواجبات اجتناب الكبائر وعدم إصرار الصغائر، نقي أي تنقي نفسك، ثيابك فطهر، نق نفسك من الخلق الرديئة. إذا كان عندك طبع سيء حاول تخلص منه، ما في خلق حسن إلا يكتسب، ولا في خلق سيء إلا بالتدريب يترك. هذا شيء معروف، ومن مر نفسه عرف ذلك. ولذلك قال: لا إثم فيه، القلب ما في إثم، لا ينطوي على أي إثم، بل هو سليم. قال: ولا بغي، أي لا يبغي على الناس ولا غل ولا حسد. ومعروف أنه إذا كان القلب ما فيه بغي ولا غل ولا حسد لا يمكن تنطلق الجوارح بيش اللسان، لا يمكن يغتاب، لا يمكن ينوم، لا يمكن يسب، لا فاحش ولا فحاش، وهي صفات المنافق إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصر فجر وإذا أتم من أخاه، هذا منافق بل قلبه فاسد. المؤمن وما اجتمعت في شخص إلا كان منافقا خالصا. المؤمن يوجد في خصلة منها كما قال النبي موجود في خصلة وجد في خصلة من النفاق، وهذا ضد الزكاة لكن تستطيع أن تتخلص منه. وجد فيك شيء من الكذب حاول تتخلص منه، وإلا فإن القلب غير زاج، لأن إذا جاءت الأربع كلها فقلب منافق كما قال النبي منافق خالص. قال ولا غل ولا حسد. ليش قال مخموم؟ المخموم قال العلماء خممت البيت يعني كنست، خم كنس، فكأن القلب هذا مطهر منظف كما قال الله عز وجل إلا من أتى الله بقلب سليم. انظر إلى عكس هذه الصورة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول تعرض الأعمال على الله عز وجل كل اثنين وخميس فيغفر لكل أحد من المسلمين إلا اثنين، من؟ الأول المشرك معروف يغفر الله المشرك، المشرك ما يغفر. الثاني من هو؟ مشاحن، اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاصم فجر مشاحن، طبعه دائما الخصام مع الناس، يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، يحقد عليهم لأتفه الأسباب، ومن ثم ينطلق لسانه بالسب والشتم والغيبة والنميمة. هذا مشاحن لما كان قلبه غير سليم انطلقت الجوارح بهذه الأعمال، فامتنع الله عز وجل من رحمته في مغفرته الدورية، لأن الله يغفر على رأس السنة ويغفر على الأسبوع في يوم الجمعة ويغفر في السنة في رمضان في ليلة القدر ويغفر في الجمعة ويغفر في الصلوات الخمس ويغفر في الأسبوع في قضية العرض الاثنين والخميس، وهذا من فضل الرب عز وجل وهو الغفور الرحيم. أيضا أنا أتكلم الآن كله على أمر مهم جدا على قضية القلب، ما في زكاة إلا بهذا القلب. لا تفكر أنك تزكي نفسك إن لم تزكي قلبك، والله لو تصلي وتصوم ليلا ونهارا إن لم يصلح هذا القلب فإنه لا تأتي هذه الأعمال على في محلها. يصلي اثنين وصلاة هذا أعظم من صلاة هذا ما بين السماء والأرض، لما في قلب هذا من الإخلاص والخشوع والخضوع والإخبات والاقتراح بين يدي الله عز وجل والتذلل له ومحبة العباد والبعد عن الغل والحسد والنصيحة. بعض الناس يظن هذه منها أثر، لا، هذه تضاعف الأجور مضاعفة عظيمة. ولذلك النبي شاء قال لما ذكر حديث قال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، لما ذكر من فارق الجماعة وكذا قال فهو من جثى جهنم وإن صلى وصام زعم أنه مسلم. ليش؟ لأنه لم يقم بأسباب التزكية، ومنها عدم النصيحة للمسلمين وفارق الجماعة في المسلمين، صاحب شذوذ، صاحب انحراف، لا يجتمع مع المسلمين إذا اجتمعوا ولا تحيطهم دعوتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يضل عليهم قلب المسلم: إخلاص العمل لله، مناصحة ولاة الأمور، ومنازمة جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثبت عن النبي في الصحيح أنه قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم كأفئدة الطير. إذا من أسباب دخول الجنة كما هو من أفضل الناس قبل قليل مخموم القلب من هو قلبه مثل أفئدة الطير. ما معنى قلوبهم مثل أفئدة الطير؟ وهؤلاء أصحاب القلوب الزاكية والأعمال الزاكية. طبعا بعض العلماء يقول معنى كأفئدة الطير يعني من الرقة، سريع الدمع، سريع الخشية، يعني من خشية الله. بعضهم قال خشية الله، بعضهم قال لا، رقة في القلب، ومن كان رقيق القلب كان قريب الدعوة، سريع الاستجابة. بعض العلماء قال المقصود هنا بقلوبهم كأفئدة الطير ليس المقصود بها، وإنما هي السليمة من الأمراض والعيوب، ولا يمنع، لأن الإنسان الذي يخاف الله ويخشاه وقلبه رقيق هو الذي يكون قلبه السليم في الغالب. ولكن لو سمعت لو تذكرت الحديث في الصحيحين لما تحجت الجنة والنار، تذكروا الحديث؟ اختصمت الجنة والنار، تختصم الجنة والنار ولا ما تختصم؟ جاء الوقت. سم
كيف تبون انا ادبروا ما شئت؟
الله
يجزاك خير. ما هو المطلوب الان؟
نقف
باقي لا خلنا نختم. يعطني وقت كم يبقى لي؟
دقيقتين على ثاني.
خلاص.
المقصود هنا ايها الاخوه تختصمت الجنه والنار كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا حق قاله النبي في الصحيحين. قالت النار فيها المتجبرون المتكبرون، واضح؟ قالت الجنة، قالت ما بالي يدخلني ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم، واضح؟ غرتهم، طب الغرة يعني المقصود اللي في قلبه غفلة، اللي بمعنى كأفئدة الطير. بعض الناس تلقاه سليم القلب يسمونه ايش؟ ها هذا الرجل طيب القلب، وهو معناه مثل ما يعتقد الناس أنه غبي، لا، تجد أنه سليم القلب طيب يتسامح، واضح؟ لا يحمد في القلب على أحد، مثل الحديث وإن كان فيه انقطاع لكن معناه صحيح. الرجل الذي قال النبي يدخل عليكم رجل من أهل الجنة 3 ليالي، صح ولا لا؟ فلما بات عنده الصحابي الآخر وشافه والله لا يقوم الليل يصلي وجره هنا، ولا شافه يصوم النهار، بينما هذا الصحابي يصوم النهار ويقوم الليل وده يحصل اللي حصل هذا الرجل، ما قال به النبي يدخل الجنة، لا صلاة كثيرة ولا عبادة، يأتي بالفرض ويصلي وتروي هنا ولا يصوم إلا ما شاء الله. قال في اليوم الثالث والله ما جلست عندك وأنا مختصم مع أبي، ولكن جيت أسألك، الرسول يقول يدخل من أهل الجنة 3 أيام مع الباب هذا وتدخل أنت. قال والله لا عندي كثير عمل، ولكن هو ما رأيت، ولكني لا أنام وفي قلبي غش لأحد المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة لله ولكتابه ولرسوله يوم ترسين عامته. هذا الحديث يشمل سلامة القلب ظاهرا وباطنا، والموضوع له ذيول لكن الوقت ضيق، نكتفي بهذا. إياكم.